الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. الله تبارك وتعالى لما كان طلب السلم أو السلم والهدنة من العدو، وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله، الآن ذكر إذا أرادوا أن يخدعوا وإذا أرادوا أن يغروا المسلمين بالمصالحة ثم يأخذوهم على غرة. يقول بعض المفسرين قال: فنبه الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الاحتمال، فأمره هنا أن يأخذ بالأعداء على ظاهرهم أنهم جنحوا للسلم، الكفار الجانحون للسلم الطالبون للصلح، إذا أرادوا أن يخدعوا أنت خذ بظاهرهم، لكن شأن أهل المروءة أنهم دائما يتعاملوا مع الناس بالظواهر ويتركون الأمر والأمر البواطني والسرائر إلى الله، فنحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فهؤلاء ظهر منهم خير، لكن ليس كالذين ذكروا في آيات سابقة: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ظهر منهم أنهم يريدون المسالمة، لكن أنت لا تعلم بواطنهم، لا تعلم الذي في قلوبهم، لن تظهر بوادر الشر عليهم. قال: وإن يريدوا أن يخدعوك من تدبير المكر والمكائد لكي يضروك بعد ذلك، لأن بعض الكفار ربما يصالح غدرا لا محبة في المصالحة، ربما يأتي ويصالح المسلمين لأنه ضعيف، فحتى يتقوى بعد ذلك ويأتي ويحارب المسلمين مرة أخرى. فالمعنى: إن كانوا يريدون من إظهار ميلهم إلى المسالمة هنا خديعة، إذا أرادوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، ذلك أنت في ظواهرهم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، لهم عهد ينبغي أن تتموه ينبغي أن تتمه إلى مدته، فأتموا عهدهم إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين، يعني هذا من التقوى. فمن شأن أهل المروءة أنهم يوفوا بالعهد، لكن هم إذا نقضوا فهذا أيها الإخوة يدل على سوء طبع فيهم وسوء خلق فيهم. وأيضا إذا كانوا قد نقضوا أرادوا الصلح وهم يدبرون لخديعة، وهكذا كفار أيها الإخوة يخدعون، والمكر والخديعة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المكر والخديعة المخادعة، المكر والخديعة في النار. فالمسلم لا يخدع ولا يخدع كذلك، المسلم لا يخدع الآخرين لا يغرهم، وكذلك لا يخدع، لا يخدع الآخرين بمعنى أنه لا ينبذ العهد ولا ينقضه ولا يخون. والرجل الذي يمسي ويصبح وهو يخادعك وفي أهلك ومالك، قال: هذا من الذين من أهل النار، كما في صحيح مسلم: وأهل النار خمسة. قال: ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك في أهلك ومالك. فبعض الناس حياته تقوم على المخادعة، صفة المخادعة صفة المنافقين، صفة المخادعة صفة الكافرين. قال الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله، يخادعون الله وهو خادعهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. المؤمن ما عنده هذا الخداع، فلا يستعمل أيها الإخوة الخداع وليس من أهل المروءة من تكون حياته قائمة على المخادعة وأن يغر الآخرين. ذلك قال هنا: وإن يريدوا أن يخدعوك، إذا أرادوا أن يغروك، أن يغروك وأن يغروك بهذا الصلح فتصطلح معهم ثم يدبروا بعد ذلك فتصبح هذه خديعة، لينبذوا العهد، لينبذوا العهد بعد مدة، فهذا الأمر في سرائرهم، أنت لست مطلعا عليه. من الذي يطلع عليه؟ الذي يعلم السر وأخفى. وإذا قالوا إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، فإن حسبك الله، هذه يعني الله كافيك، لأنه هو الذي يطلع على أسرارهم. يعني إخواني، خطط الكفار مخفية بالنسبة لنا، ظاهرة بينة بالنسبة لله. يعني بالنسبة لله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك فإن حسبك الله، هنا قال يعني أن الله هو الذي يؤيدك ويكفيك. فإن حسبك، الحسب بمعنى الكافي، العرب تقول حسبه كذا يعني كافيه كذا، حسبه يعني كافيه، وهذا معنى معروف في كلام العرب. جرير الذي كان من شعراء بني أمية في العصر الأموي، هو وثلاثة ظهروا في ذاك العصر، جرير والفرزدق والأخطل، هؤلاء الثلاثة الشعراء في وقتهم، وهم فعلا نبغوا في الشعر. فجرير كان يهجو قوما، يهجوهم يعني يتكلم، يذمهم من خلال الشعر، الهجاء ذمهم من خلال الشعر. قال لهم جرير، قال: ولقد رأيت من المكارم حسبكم أن تلبسوا خز الثياب وتشبعوا، فإذا تذوكرت المكارم مرة في مجلس أنتم به فتقنعوا. يقول: أنا رأيت مكارمكم تدور حول أن تلبسوا خز الثياب، أن تلبسوا الثياب وتأكلوا الطعام، هذه مكارمكم، هذه المكارم التي تسعون لها، أن تلبسوا اللباس وتأكلوا الطعام. ولقد رأيت من المكارم حسبكم أن تلبسوا، حسبكم يعني يكفيكم، يكفيكم من المكارم هذا الذي سيأتي، ما هو؟ أن تلبسوا خز الثياب، هذه مكارمكم، هذه التي تمدحون بها، أن تلبسوا خز الثياب وتشبعوا، فإذا تذوكرت المكارم مرة في مجلس أنتم به فتقنعوا. والمقصود هنا مدحهم أم ذمهم؟ ذمهم، يعني كأنه يقول لهم: أنتم المكارم التي عندكم، فقط الفضائل التي عندكم أنكم تلبسون وتأكلون، هذه فضائلكم، شغل أكل ولبس بس، ما عندكم لا مكان، لا صدق ولا كرم ولا حلم ولا وفاء، لا تذكرون في المكارم إلا في الأكل وفي اللباس. وهذا مثل الذي قاله أيضا الزبرقان، قال الحطيئة لما قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا الذي هجى الحطيئة الزبرقان ابن بدر، هجاه بهذه الكلمات، قالوا: إيش هذا الهجاء؟ يعني ما هذا الذم؟ قلوا: أقعد أنت الطاعم الكاسي، الطاعم الذي تأكل يعني، والكاسي الذي تلبس، أنت تأكل وتلبس، هل هذا ذم؟ نعم، هذا قمة الذم بالنسبة للرجال. بالنسبة للرجال تقول أنت المكرمة التي عندك، إنك شغل أكل شغل لبس، هذه قمة أيها الإخوة القعود وقمة المذمة للرجل. الرجل ليس الطاعم الكاسي، الرجل يذكر بفضائله لا يذكر بطعامه وشرابه. قال: واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. وذاك لما قيل لحسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، قيل له: يا حسان، هل هجاه؟ يعني هل الحطيئة هجى الزبرقان؟ هل هجاه يعني ذمه؟ قال: لا، ما هجاه، ولكنه سلح عليه، بال عليه، يعني سلح عليه، يعني واحد بيقول له أقعد يعني لبط مكانك، كل واشرب بس، هذا شغلك أنت. قال: هذا ما هجاه فقط، مش ذمه، هذا تبول عليه، سلح عليه. ولذلك عمر الخطاب لما سمع قول حسان هذا، إنه هذا الرجل ذمه، أمر بحبس الحطيئة، أمر بحبسه، إنه فعلا هذا هجاء، سب أخا له. فإذن قال هنا ولقد رأيت من المكارم حسبكم. الحسب هنا الكافي يعني يكفيكم هذا من المكارم. قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يعني الله هو الذي يكفيك. والمتأمل لكلمة حسب في القرآن الكريم أو حسبه الله حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله فهو حسبه، يعني أنا تأملت وجدت أنها وردت في 8 مواضع. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ستأتي. وإن يريد أن يخدعك فإن حسبك الله. قال وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فإن تولوا فقل حسبي الله. قال قل حسبي الله، سورة الزمر، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذه مواضع وردت فيها كلمة حسب يعني كافي، أي أن الله يكفيك، الله يكفيك شر هؤلاء. وذلك كانت كلمة إبراهيم حينما ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، كانت كلمة محمد عليه الصلاة والسلام حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله. فإن تولوا ابتعدوا عن دعوتك حربوك فقل حسبي الله، يعني الله يكفيني. يا إله العالمين حنيني دائم أبدا، حنيني دائم والقلب شاك عليل، سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل، غربتي نجوى ونيران شوقي وأسى باك وليل طويل، وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل، وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي يعني كافيني، هو الذي يكفيني. طبعا فإن حسبك الله يعني الذي يكفيك شرور الأعداء هو الله، الذي يكفيك تدبيرهم وتخطيطهم هو الله. وهنا أيها الإخوة ربط لرسول الله صلى الله عليه وسلم برب العالمين، وانتبهوا لهذا المعنى. وهي السورة قلنا تدور المحور، محور سورة الأنفال أن يرتبط المسلم بالله عز وجل. فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فإن حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ربط المؤمن بالله. قال فإن حسبك الله. الآن الأمر المهم الذي ينبغي أن يتذكره الإنسان، قال هو الذي أيدك، يعني الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أيدك، فجاء بالشيء اللاحق بما يدل عليه من شيء سابق. فإن حسبك الله يعني سيكفيك شره في المستقبل. لماذا؟ لأنه نصرك عليهم سابقا، فدل على شيء في المستقبل بما كان من شيء في الماضي. قال فإن حسبك الله في المستقبل سيكفيك شرهم لأنه أيدك سابقا ونصرك، هو الذي أيدك في الماضي، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وهذا دائما الذي نقوله، ذكر الإنعام والتأييد السابق، ذكر الإنعام والفضل السابق يدعوك أن تظن بالله الظن الحسن في اللاحق والمستقبل. كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، فلرب أمر محزن لك في عواقبه الرضا، ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، الله يعطي من يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. الله عودك الجميل يعني يحسن إليك، يعطيك، ينعم عليك، فقس على ما قد مضى، قس على الماضي. يعني الله عز وجل إذا ابتلاك بهم يسير، فإذا ابتلى بهم يسير لطالما فرج هموما سابقة، إذا ابتلاك بمرض يسير لطالما أنعم. إذن الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى، قس على الشيء السابق. فقال هنا فإن حسبك الله. طب كيف سيؤيدك؟ لأنه أيدك سابقا، هو الذي أيدك بنصره، هو الذي نصرك. إذن أيدك، أيدك بمعنى قواك. العرب تقول أيده تأييدا يعني قواه، ويقولون رجل أيد يعني رجل قوي. أصلا كلمة أيد بمعنى قوة في اللغة أيد، وهذا تفسير قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة. هذه الآية هنا علماء العقيدة يقولون ليست من آيات الصفات، مش يد مثل يد الله فوق أيديهم، ليست مثل الرحمن على عرش استوى، ليست مثل آيات الصفات، هذه آية. الأيد هنا بمعنى القوة، هي أصلا في اللغة أيد بمعنى قوة، ليست اليد يعني. والسماء بنيناها بأيد ليس بجمع يد، إنما هي أيد مفردة، والسماء بنيناها بأيد ليست من الأيدي، الأيد كلمة مفردة وليست جمع، بأيد يعني السماء بنيناها بقوة، بنيناها بقوة. فقوله أيدك يعني قواك، قواك بنصره، هو الذي أيدك بنصره، نصرك سابقا، نصرك على كفار يوم بدر، نصرك يوم الأحزاب، نصرك هو الذي نصرك وأنت في مكة حيث اجتمعوا عليك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، نصرك هو الذي أيدك بنصره. لكن انتبه للمعنى الآخر هنا، قال ذكره بتأييد آخر وهو وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره بنصر من عنده، وأيدك بالمؤمنين، هذا التقدير، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، يعني أيدك بنصره وأيدك بالمؤمنين، أيدك تأييد آخر قواك أيضا يا محمد عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين. هنا عطف على المؤمنين على قوله بنصره، وأعاد حرف الجر الباء، أيدك بنصره، وهنا أيدك بالمؤمنين. فهنا ذكر أن نصر الله تعالى منه أن أيده بعباد الله المؤمنين، منه أن قواه بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الذين أقاموا الدين معه. لذلك أيها الإخوة، الله تعالى نصر نبيه بأصحابه، نصر نبيه بأصحابه، وأيضا إن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام منة من الله على محمد عليه الصلاة والسلام، إن الصحابة منة من الله على محمد، كما نقول النبي منة من الله على أصحابه وعلى الذين جاءوا من بعده، الصحابة منة من الله على النبي عليه الصلاة والسلام. ما أحد يقول طيب ما أحد يمن على الله، من عليه بأن أيده بهؤلاء. ولذلك كما أن النبي منة على أبي بكر ونعمة، أبو بكر وعمر وعثمان منة على النبي عليه الصلاة والسلام من الله. لا تقول والله لو وجد أي رجال، أي رجال في زمان، في زمان نبي ويروا المعجزات لكانوا مثل أبي بكر ومثل عثمان ومثل عمر، يعني بقول واحد قال والله لو إحنا وجدنا في زمان النبي ورأينا مثل ما رأوا لكنا مثل ما كانوا. لا يا أخي، الله كما اصطفى نبيه للرسالة اصطفى أصحاب نبيه للصحبة، كما اصطفى نبيه للرسالة اصطفى أصحاب نبيه للصحبة. فليس أي واحد يقول أنا لو كنت لكنت مثل عمر أو مثل عثمان، لو كنت أنا ورأيت مثل ما رأى أو شهدت مثل ما لكنت مثله. لا، أنت بتعرف أنه الذين شهدوا مع النبي أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان، لكن كم واحد يعني الصحابة الذين في حجة الوداع كم واحد يا إخواني؟ 124,000، 124,000 الذين حضروا حجة الوداع. إذن هذا حصيل كل هؤلاء صحابة. طب نعرفهم جميعا؟ لا، أصلا المترجم لهم ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة ترجم وبين سيرة 12,000 صحابيا، بعضهم ما يذكر إلا اسمه فقط أو موقف يسير له أو روى حديثا لا يعرف عنه إلا هذا، لا يعرف عنه إلا روى حديثا أو موقف واحد أو لا يذكر إلا فقط فلان اسمه. 12,000، طب وين الباقي؟ 112,000 أين أسماؤهم؟ أين أسماؤهم؟ 112,000 أين هم؟ لذلك صحابة أيها الإخوة ربما كانوا يعيشون بس ما كانت مواقفهم متساوية. يعني احنا بنعرف بلال وخباب وعمار نعرفهم، لكن ما بنعرف بعض الأسماء التي من الصحابة رضي الله عنهم من ضمن 12,000. طب والباقي 112,000 صحابي هؤلاء هم صحابة؟ لكن لا نعرف أسماءهم إلى الآن، ولا نعرف بعض مواقفهم، منهم من لم يتشرف إلا بالصحبة رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك نقول لا تقل أن لو كنت في ذاك الزمان لكنت مثل عمر أو مثل عثمان، لا، هذا اصطفاء من الله. إن الله نظر إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه على البشر، ونظر إلى قلوب الناس فاصطفى أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم، اختارهم اختيارا، فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. طب وبالمؤمنين من؟ الأنصار. نعم، الأنصار نصروا النبي عليه الصلاة والسلام، أيدك بنصره وأيدك بالأنصار. من المهاجرون؟ نعم، المهاجرون بالنص نصروا النبي، قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، أيضا قاموا بعملية النصرة. إذن المهاجرون أنصار، والأنصار أنصار، المهاجرون أنصار، والأنصار أنصار رضي الله عنهم، يعني أنصار لدين الله. ولذلك سبقوا بالسبق الأول المهاجرون، ذلك اختلف العلماء من أفضل، المهاجرون أو الأنصار، يعني بالعموم من أفضل، المهاجرون أم الأنصار؟ فأكثرهم أن المهاجرين أفضل، أن المهاجرين أفضل. لماذا؟ لأنهم سبقوا بالنصرة. فإذا كان الأنصار جاءوا بعد ذلك، فما جاء الأنصار إلا بعد المهاجرين، ولولا المهاجرون لم يكن الأنصار، لولا وجود المهاجرين ما كان أنصار. فقالوا المهاجرون أفضل منزلة، لكن الأنصار طبعا منزلة عالية، لكن في الأفضلية في التفاوت. الأنصار أصلا لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، لا يحبهم إلا مؤمن. واحد يقول أنا أبغض الأنصار هذا منافق من المنافقين، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان من يعرف هذا مؤمن إذا كان يحب الأنصار، لأنهم قاموا بموقف نصروا فيه دين الله. إذن هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. وهنا قوله وبالمؤمنين، التفتوا يا إخوان لهذا المعنى، أنه لا ينبغي أن تستغني عن إخوانك، إخوانك الذين معك في المسجد، إخوانك الذين يقومون معك في دين الله ويتعاونون معك في العلم أو في الدعوة أو غير ذلك، إخوانك هؤلاء أشدد عضدك بهم، وهؤلاء استمسك بهم. ذلك نحن في سورة الكهف يوم الجمعة، كل جمعة منجدد العهد، الآية التي تقع تقريبا في أواسط سورة الكهف، والنبي بشر من يقرأ سورة الكهف في الجمعة أن له نورا بين الجمعتين. فتتكرر هذه الرسالة كل أسبوع، رسالة تتكرر لكل واحد منا كل أسبوع، رسالة لنا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الأمر ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا أمر للنبي وأمر لأمته بعد ذلك. اصبر نفسك، كل جمعة من جدد هذا العهد والميثاق، اقرأ واصبر نفسك. قال ولا تعد عيناك عنهم، ليش ولا تعد عيناك عنهم؟ حتى العين هذه لا تصرفها عنهم، البصر، ولا تعد عيناك عنهم. قال هؤلاء نظروا بقلوبهم إلى أمر الله، فكيف ترفع نظرك عنهم؟ هؤلاء ينظر الله إليهم غدا، فكيف تصرف عنهم بصرك اليوم؟ هؤلاء بقربهم من الله مع فقرهم خير من ملء الأرض من أولئك ببعدهم عن الله مع غناهم، فكيف تصرف بصرك عنهم ولا تعد عينك عنهم؟ إذن وبالمؤمنين، الله أيد نبيه بالمؤمنين، الله أيد نبيه بالمؤمنين، أيده بأصحابه. قال وبالمؤمنين، فهنا التفت أنه ينبغي أن تحرص على إخوانك المؤمنين. قال الله تعالى من المن الآن وألف بين قلوبهم، ألف بين قلوب من؟ الصحابة. قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه كلمة لو أنفقت ما في الأرض جميعا تستخدم في اللغة ويراد منها التكثير، ولكن ينبغي أن نقف مع هذه وألف بين قلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، وهل مسألة تأليف القلوب سهلة أو هي فعلا صعبة؟ أنه فقط لا يستطيع أحد أن يؤلف بين الناس إلا أن يؤلف الله بينهم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.